رجعت نفسي تتوب فما احتياري إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عذن تلقاه العرائس بالغوالي إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله في سير العبد إلى الله عز وجل يحتاج إلى مراعاة أمر قلبه وهل هذا القلب سيستمر في المسير أم به من الأدواء والألواء والأسقام ما تحيل بينه وبين استمرار السير فإن الطريق طويل ويحتاج من العبد إلى جهد قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وليس بعجيب أن ترى على جنبتي الطريق صرعا أقوام ما استطاعوا أن يواصلوا السير إما لضعف المؤونة وقلة الزاد وإما لضعف اليقين ولذلك لو تأملنا أمر العباد جميعا كل من كلفه الله سبحانه لا يخرجون عن صنفين من الناس، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فكل من كلفه الله لا يتعدى هذين الصنفين، قلب يدفع وقلب يقبل، والذي يدفع في صراع إلى أن يموت، والذي يقبل أيضا في صراع إلى أن يموت. ولذلك ينشأ من الصنفين صنف ثالث يتردد بين القبول وبين الرفض. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. بعد هذه المجاهدة وهذا الصراع الطويل يستقر القلب حتى يكون كالصفا، أي كالصخرة الملساء لا يعلق عليه من التراب ذرة، فضلا عما هو أعلى من الذرة، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، أي صقل القلب وثبت مع الرب سبحانه فعلى قدره ونبل في نفسه وعند الخلق ممن عقل عن الله عز وجل. والصنف الثاني قلب أسود مربادا كالكوز مجخيط. ونرى بين المثلين وبين التشبيهين تفاوت، فإن الصنف الأول كالصخرة في القوة والصلابة والمتانة والهيئة والكيفية، بينما نرى الصنف الثاني نراه صورة بشعة، قلب أسود مرباد، صورة قبيحة بما فيها من سواد، مرباد علاه من الصمم والصدأ والسواد ما يجعل النفس تشمئز لرؤيته فضلا عن أن تقبض عليه. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا نفع فيه قط، إذ هذا الكوز الذي أضرم عليه النار حتى وصل إلى السواد، بل وعلاه السواد وكثر على جنبتيه هذا السواد، فحال بين العبد وبين الإمساك، حتى ولو أمسك فإنه لا ينتفع به لأنه مقلوب كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكار إلا ما أشرب من هوى، فلا نفع فيه قط ولا خير فيه البت. وكما ذكرت بين الصنفين أقوام يترددون بين هذه الصخرة الصماء البيضاء الملساء وبين هذا الكوز الأسود المجخ تردد، ولكن لا يستمر التردد، إما أن يكون قويا فيدفع القلب إلى الصخرة الصماء، وإما أن يسقط فيعلوه الصماد والسواد فينقلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ومن ثم كان المتساقطون كثير وأصحاب السواد كثير ومن علاه الصماد كثير ومن كان مقلوبا كثير. حتى في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب سبحانه لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، وكل هؤلاء من المتساقطين، فما نجا وما سلم قلب كالصخرة إلا من كل 1001. فالأمر يحتاج منك إلى وقفة وإلى متابعة قلبك، وما هي الآفات وما هي العلل التي تحيل بين قلبك وبين أن يصل إلى الصخرة الصماء الملساء، إذ ليس بين الفريقين منزل ولا بين الموطنين مكان، إما أبيض كالصخرة الصماء وإما أسود كالكوز المجفية. ولذلك سعيد من تابع قلبه وحدد موضع القدم وإلى أين توضع الخطى وخلف من تسير ومع من تتبع وإلى أي الوجهات تقبل، كم من أقوام كانوا في تيه وعمى، بل كانوا في غفلات بعد غفلات، فما أفاقوا إلا عند الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، صار مع الثواب، تابع الأكثر، كان في تيه وعمى، فما أفاق إلا عند الموت. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هناك خسارة وهناك خسارة دون خسارة. فأخسر الخاسرين هو هذا الصنف. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما عرف موضع القدم ولا خلف من يسير، بل هو آمن مطمئن يسير مع السواد، يتقلب حيثما تقلبوا، يقف حيثما وقف، لا يدري أين موضع القدم، أعلى شوك، أعلى حية، أعلى عقرب، أم على طريق يابس. ولذلك غالب الخلق في عمى، وما سمي العامي، والمقصود بالعامي الذي ليس عنده علم، ما سمي العامي إلا من العمى، لأنه أعمى حتى ولو نال أعلى الدرجات وعلى في أعلى المناصب، ما عنده حظ من كتاب أو سنة فهو عامي. عامي والعامي من العمى، وهذا الأعمى يحتاج إلى قائد، يحتاج إلى من يسيره ويسير معه، وإلا ضل. هذا في أمر الدنيا، ففي أمر الآخرة أشد، وفي أمر الآخرة أعظم. ولذلك نرى غالب العوام يستسهلون الطريق، رغم أن من ابتلاه الله عز وجل بفقد عينيه في الدنيا، وأعني بالعينين الظاهرتين، يكون من أذكى الناس، وأيضا قد يكون البعض من أذكى الناس، قد يكون فيه زكاة من زكاوة النفس، وقد يكون فيه ذكاء، بل ربما يتحرى موضع القدم. ونرى أن الغالب ممن فقد عينيه الباطنتين لا يحاول أن يهتدي إلى سبيل. ولذلك ربنا عز وجل سمى أعمى القلب، سمى أعمى القلب بأنه أضل وأخسر الخاسرين، بينما من سلبه الله عينيه في الدنيا الظاهرتين أبدله الله عز وجل بهما قصور وجنان في جنة الخلد. فأيها الأحباب، أيها الأحباب، ليس ثم في الطريق ولا على الطريق إلا صنفين من الناس: صنف حاول وجد واجتهد، لأن البدايات صعبة، ما من نبي على إلا بعد جهد جهيد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. تخيل هذه المعركة، معركة نفسية بين الأنبياء وبين أقوامهم، الأقوام يديلون عليهم مرة وهم يديلون على أقوامهم مرة، والحرب بين الخير وبين الشر رجال، ولكن العاقبة للمتقين. أين العاقبة في الدنيا؟ قد يكون لا. كم من أنبياء قتلوا، كم من أنبياء كذبوا، كم من أنبياء ما نالوا في الدنيا تمكينا إلا قبل الموت، ولكن نرى أن هديهم وأن طريقهم هو الثبات. صورة مشرقة لنبي من الأنبياء، بل من أول أنبياء أولي العزم من الرسل، نوح عليه السلام ظل مع قومه ما يقارب 1000 عام نبي إلى قوم، وقال عز وجل عنه: وما آمن معه إلا قليل. قرابة 1000 عام يدعو بخطى ثابتة، هم يسخرون ويستهزئون، ربما يتطاولون، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فكان يرد ولا يسكت، ولكن بأسلوب جميل، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنت على ضلالة، أنت على غير هدى، ثم تظن أن غيرك مثلك. لا والله، لا يستوي من عرف الله عز وجل حق المعرفة ومن لم يعرف، لا يستوي من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وسار خلفه حذو القذة بالقذة ومن تخلف. ولذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وأبو داود، يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. الصحابة الذين بلغوا المنزل اتبعوا القدم مع القدم، حذو القذة بالقذة، ما وقعت مخالفة ولا شطط، بل إن وقعت عادوا إلى الطريق، لأن الطريق واضح، لأن الطريق بين، لا يعوج عنه إلا أعمى فقط. أعمى لا يقال، أعمى لا يعرف الطريق. أما من عرف الطريق استمر، وأعني بالعمل عمل قلب لا عمل بصر. ولذلك موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من العمدة في بيان الخلاف؟ إذا اختلف الناس المؤمن والكافر، إذا اختلف الناس الضال والبصير، أين الفيصل في مواطن الخلاف؟ الهوى لكل الناس أهواء، الرأي لكل الناس أراء، أين مواطن الخلاف؟ والله الذي لا إله غيره ما أرسل الله الرسل إلا لجمع الشمل وتأليف القلب ورتق الخرق حتى تكون الأمة أمة واحدة من لدن نوح إلى آخر رجل. فكان الرسل هم عليهم يجتمع الناس وعليهم الافتراق، فمن وافق الرسل نجا ومن خالفهم هلك. ولذلك نرى أن السالك إلى الله عز وجل في الدنيا لا بد أن يتعنى، وهذا قدر الله عز وجل، وكان قدر الله أمرا مقدورا. وهنا سؤال، لما يتعنى ويتعب هذا البصير ويفشو وينتشي هذا الأعمى؟ نعم، لأن الدنيا هي دار بلاء، هي دار اختبار، والثمرة والنتيجة بين يدي الله عز وجل. مهما صاح الصائح وتكلم المتكلم وجهر الجاهر، الأمر بين يدي الملك، هو الذي يفصل بين العباد. لا ظلم اليوم، والثمرة إما جنة وإما نار. ما هي الدنيا؟ لا شيء. ولذلك كم من أقوام تنطن في هذه الحياة، أين هم؟ أين منازلهم؟ أين أماكنهم؟ لا أثر، لا أثر. ولذلك يجب على العبد أن يبصر الطريق فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، تمسكوا بها، وليس فقط مجرد التمسك بل عضوا وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا دليل على أن الأمر صعب وأن الأمر شاق، إذ الأهواء كثيرة والمخالفات أكثر. نبي كما ذكر من أولي العزم من الرسل دعا قرابة 1000 عام دعوة فقط، كم مكث لا يعلم هذا إلا الله. المهم أن دعوته قاربت 1000 عام، وقال عز وجل فما آمن معه إلا قليل، قيل 10 وقيل 20، ومن زاد العدد أوصلهم إلى 80 فقط، وهو نبي من أولي العزم من الرسل. بل هناك نبي آخر جعله الله عز وجل له خليلا، إبراهيم عليه السلام، حتى أن ابن أبي مليكة لما وقف عند قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا بكى وقال قرت عين أم إبراهيم بولدها. كل أم تتمنى أن ترى منزل الولد في أي الدرجات، في أي المناصب، في أي الأماكن. فهذه الأم علمت أن الله عز وجل اصطفى ولدها دون الخلق فجعله خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة. هذا النبي
خليل الرحمن من تبعه على الطريق طاف من العراق إلى الشام إلى مصر إلى الحجاز، قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل. أتدرون من الذي آمن مع الخليل؟ من الذي آمن مع إبراهيم عليه السلام؟ رجل وامرأة. المرأة هي زوجه سارة، والرجل هو لوط كما قال عز وجل فآمن له لوط. وكذلك الطريق مع هؤلاء القوم طويل، فهنا لا عبرة بالكثرة ولا بالقلة، العبرة من يمضي خلف الركب خلف هؤلاء جميعا كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول. ومن يطع الله والرسول، حذو القدة بالقدة، نزع الهوى، أزال عن قلبه الغشاوة، ما رأى إلا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقط. وما تابع الكتاب والسنة من أخيار الأمة إلى قيام الساعة. أما من خالف الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة. ولذلك ربنا عز وجل جعل هذا منهج، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربما تستوحش من قلة السالك ويتعثر الطريق أمامك، ولكن حينما تعلم أنك تسير خلف ركب من الصلحاء، هم من الأنبياء، هم من المرسلين، هم من الشهداء، هم من الأخيار، سليت نفسك وطمأنتها. إن كان في الطريق بعض الظلمة إلا أن النور قريب، وإن كان في الطريق بعض الشوك إلا أن الجراحة تبرد حينما يصل المحب لمن أحب. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق الأخيار طويل، وربما يكون فيه من المشاق، ولكن كلما وضع العبد لنفسه منهجا وكلما حدم الطريق وشوق نفسه بالغاية، الغاية الجنة. ولذلك ربنا عز وجل جعلها عزيزة، والله الذي لا إله غيره لا يستامها المفلسون، غالية إن وضعت في السوق فلا يشتريها إلا أثرى الأثرياء وأغنى الأغنياء، إذ المولى عز وجل ما طلب ثمنا لها إلا نفسك فما دونها. فإن أعطيت لها القليل لها ثم لا لا ترضى لك بهذا، ثمنها النفس فما دونها. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مهما قربت من سعر زهيد، لا، هناك من اشترى بأعلى وأغلى. أين الذي يقف في موقف وهو أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل على غزوة بدر، وهذا الرجل ما أسلم بعد، لا يعرف الإسلام، ولكن سمع مشهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رجل أعرابي آمن لتوه عندما ذكر له صفة من صفات الجنة، الأرض، ما عرف ما فيها من أشجار ولا ثمار ولا طعام ولا شيء إلا أنه ذكر له صف. فالرجل تعجب، جنة عرضها العرض فقط كعرض السماوات والأرض.
قال بخن بخن عقل القوم.
والله عقل القوم وهم أعراب بدو بدو أعراب عقلوا عن الله كيف للجنة. بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال والله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها كيف أدخلها. قال أخلص الله عز وجل أسلم ثم كن معنا. بدأت المعركة. ترك رجل غنيمات وما معه إلا جراب فيه تمرات وسقاء فيه بعض الماء. بدأت المعركة. رجل أعرابي ترك الغنيمات وجاء في هذا الموطن وسمع هذا الحوار. بدأت المعركة. شارك مع القوم. أراد أن يتقوى شرب مضغة ماء وأراد أن يأكل بعض الثمرات. قضمها أي التمرة فرمى بها وألقى بالكيسين بالماء والتمر وقال ما أطول عمرا أن أتم هذا. هذا عمر طويل. فقاتل حتى قتل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الله. فصدقه الله. هذه الجنة ليست بالأمان أن تجلس على فراشك وأنت تحلم بالدنيا وتسير وتتقرب إليها وأنت عنها غافل وتقول الجنة. لا أيها الحبيب الجنة تحتاج منك إلى خطوات أن تتقدم أن تسير إليها بصدق مع الله عز وجل كما جعل الله لها أسباب. الدنيا لها أسباب. أنت تبذل كل أسباب الدنيا. والله ما رأينا أحدا يختل أمره في أسباب الدنيا. أراد الطعام يبحث ويخرج ويساوم ويشتري ويبيع. أراد أي عمل بذل الأسباب. أما الجنة الكل في أمان. كلنا في الجنة نسأل الله ذلك. ولكن البذل هي غالية سلعة غالية ولذلك تعثر من تعثر بالأمان تحتاج منك إلى بذل. ولذلك كما قلت بأن الناس قسمين. قسم كالصخرة الصماء الصلداء البيضاء الملساء فيه من القوة لا يتذبذب أبدا ولا يرجع ماض إلى الله عز وجل بخطى ثابتة كما قال الله عز وجل فيهم من المؤمنين رجال صدقوا في الأقوال والأفعال. إن صلى صلى إن صام صام إن زكى زكى إن حج أو اعتمر حج أو اعتمر إن فعل أمرا لله عز وجل فعل بكل شروط صادق. أما الصنف الثاني وهو صنف سار مع الغواية كلما عرضت له شهوة سقط أو شبهة طار إليها زرافات وجماعات لا يحيل بينه وبين المعصية شيء ولا بينه وبين البعد عن الله شيء حتى صار القلب عليه غلالة من السواد قلب أسود مرباب. نعم النفس قد تسقط وقد تتردد بين الطاعة وبين المعصية ولكن كلما علمت من جلال ربك ومن عظمته وكبريائه وأن هذا الملك القوي العزيز المالك الملك الذي أعطاك بلا حدود وأسبغ عليك النعم لا أقول النعمة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أنا أحرى بك وأقرب إلى قلبك أن يتجه القلب بلا تعثر لهذا الإله ثم إن تقربت إليه أعانك وقوى أمرك وجعل لك السبيل ألا ترون أن بعض الطعام وصفها ربنا عز وجل أنها ثقيلة، أنها كبيرة، أن العبد ربما لا يتحملها، كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فيها من الثقال وفيها من ترويد النفس، لا أعني بالصلاة الحركات، أن تقضي الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صليت، لا لا ثم لا، أن يتجه القلب قبل الجوارح بالصلاة، أن يتجه القلب إلى الله عز وجل حينما تقول الله أكبر، فلا يكون في قلبك إلا هو إلا هو. أما الصلاة أن تدخل المسجد وقلبك في تجارتك وأموالك وحساباتك ومشاكلك وأمورك، لا ثم لا، الملك عزيز، الملك غني، إن دخلت على الملك فلا يكون في قلبك إلا هو. أما أن تدخل على الملك وقلبك مشغول بلبنى وسعداء، قلبك مشغول بالحقير من الدنيا، أنت مطرود. لا لا، فرق قلبك. كان السلف يتعلمون الصلاة في 20 عاما وربما 40 عاما، كيف يوجهون القلب إلى الله عز وجل؟ ربما يتعثر البعض، بمعنى لا يصل إلى مرحلة الصفاء مرة. وقد وقع ربما لبعض الصحابة بعض تعثر، ولكنهم قاموا لله قومه وأسرعوا السير وعبروا هذه المحن، فأعلى الله قدرهم وثبتهم. وربما يعني أذكر بعض المشاهير، منهم الأشعث بن قيس، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الأشعث وعاد إلى ما كان، وهذا لخلل كان في قلبه. فلما قام الصديق بحروب الردة وجيء بالأشعث، عاد إلى الإسلام كما كان وحسن إسلامه، حتى زوجه الصديق بأخته. هناك أقوام وقعوا في بعض الخلل، ولذلك ليس معنى كلامي أنك لن تتعثر، ستتعثر، ولكن كلما قويت مادة قلبك وكلما قوي إيمانه سهل على العلة والمرض أن يزول. كلما على قدره كلما سلمك الله عز وجل. ولذلك من أشهر هؤلاء الذين رجعوا ثم عادوا حاطب بن أبي بلتاع، صحابي وشهد بدرا، فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على فتح مكة، وكان هذا الأمر في غاية السرية، ما علم به إلا الخواص، وما علة أو ما لعلة إلا ألا يراق في الحرم قطرة دم فقط، وإلا كان المسلمون على يقين أنهم سيفتحون مكة وأن قريش قرشت، ولا قريش بعد اليوم. عندها وقع في قلب حاطب بعض الخوف، وقع خلل، فكر وقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، ولهم في مكة أهل وافرون، أما أنا فغريب ولست من أهلها. فلو كتبت ورقة وهذه الورقة فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان إلى أقوام من قريش، وفيها يخبر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بما فعل حاطب، وأن حاطب أعطى الرسالة إلى امرأة من قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير، فخرجا يتهاديان على فرسيهما، وأخبرهما بالموضع والمكان الذي به المرأة، امرأة بروضة خاخ، عبارة عن استراحة الطريق بين المدينة ومكة، أن امرأة بروضة خاخ معها حجاب فيه خطاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أقوام من قريش. فخرج حتى وصل إلى روضة خاخ، فلما وصل إلى الروضة إذا بالمرأة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب. قال لها علي أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب. فظن الزبير أن المرأة صادقة، فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجي الكتاب وإلا لنجردن الثياب. فأخرجت المرأة الكتاب من عقاصها أي من بين ضفائر شعرها، وعاد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع النبي أصحابه، هذا رجل شهد بدرا وفعل ما فعل، فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله ما فعلته ردة عن الإسلام ولا كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نفسي ضعفت، نفسي نزلت، فقلت ما منكم من أحد إلا وله أهل وعشير في مكة، وأما أنا فغريب، ووالله إني لموقن أن الله ناصرك وأن الله مؤيدك ومعينك. عمر ما اقتنع بهذا الكلام، قال يا رسول الله إن حاطب نافق، هذا جسوس. لذلك العلماء يكتبون هذا في عنوان هذا الحديث حكم الجاسوس. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولكن هنا وقفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك، هذا شهد بدرا، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال العلماء إن سابقة حاطب، له سابقة، له طاعات، له قربات، عصمته من السقوط في هذه الفتنة، بل إن ربما من دون حاطب سقط ولا يصعد، ولكن عاد حاطب لما له من سابقة. ولذلك الطاعات، القربات، الجد أن تضع الخطوة موضع القدم كما سار نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كأن الفتنة لا تقترب من قلبك اقتراب الطوفان على السد فتهدمه، لأنك ستكون في حالة استعداد وتأهب، ولكن الفتن تأتيك وتعاودك بين الفينة والفينة حتى تسقط الملك، أعني القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود وقلب أبيض. القلب الأسود هو قلب سقط، سقط بلا جنازة ولا عزاء، قلب عرف الله عز وجل ثم حاد عن الطريق. وأول هذه القلوب قلب إبليس عليه لعائن الله، وأعاذنا الله من كيد وشره. إبليس كان رأس في العلم والفقه والدين، كان طاووس الملائكة، كان من الجن الذين آمنوا بالله عز وجل وعلى قدرهم وارتفع شأنه، ولكن وقع في بلاء وفي اختبار رسب، أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، خلق من خلق الله عز وجل، خلقه الله عز وجل بيديه، فقال أسجد لمن خلقت طينا؟ فإذا به يعلو بعلمه ويشرئب بفقه وتخدعه نفسه فيعلو على أمر الله عز وجل، فصيره الله رجيما. قال بقول قبيح، قال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم تبعه وفود وجماعات زرافات ووحدانات، منهم أمم كثيرة خالفوا أقوامهم وحادوا عن سواء السبيل. ومن هؤلاء أقوام كانوا على علم وهدى ودين، كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في البداية أن المسلمين في سنة 410 من الهجرة خرجوا في غزوة إلى بلاد الروم، ومعهم جملة من العلماء والجند والركب، وفيهم رجل يسمى بابن عبد الرحيم ممن حفظ القرآن وعلى كعبه وعظم أمره بين هؤلاء المسلمين. فلما بدأت المعركة اطلع ابن عبد الرحيم على امرأة من الفرنج، وكانت امرأة على دين قومها، اطلع على امرأة من الفرنج فدعاها لنفسه فقالت لا وأبت حتى ترجع معي في ديني. فتنصر ابن عبد الرحيم وتزوج بهذه المرأة واختفى معها في الحصن، انتظره المسلمون فلم يعد، فأشرف مرة من قصرها فرآه المسلمون وقالوا يا ابن عبد الرحيم أين القرآن؟ أين صلاتك؟ أين قيامك؟ أين طاعاتك؟ فقال ابن عبد الرحيم ذهب القرآن كله وما بقي معي إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الطريق صعب والطريق شاق، والأمة الآن في خلل. سبب الخلل هو عدم الاتفاق، سبب الخلل هو صدق المرجعيات. وأختم كلامي بما ابتلينا به من هذا القانون الفرنسي، وهذا القانون الذي بدأ به هو الخديوي إسماعيل، وهذا الرجل أراد أن يطبق أو يجعل للبلاد قانونا تحكم به في المحاكم، وكان الأمر كل قاض في حي أو مدينة يحكم بما رأى، فأراد أن يجمع الناس على قانون مستمد من الشريعة. فذهب إلى علماء الأزهر، وكان علماء الأزهر ينقسمون إلى أربعة مذاهب: الحنفي، الحنبلي، المالكي، الشافعي، وكان لكل فئة مكان في المسجد. فدخل الخديوي عليهم وجلس مع كبار العلماء وقال اقترح أن تتفقوا على قانون إسلامي تحكم به البلاد. فقالوا نعم ونعم ما فعلت. فأعطاهم الخديوي مهلة، وإذا بوفود تأتي من فرنسا بأن هناك قانونا فرنسيا في كذا وكذا، فأبى وقال عندي قانون سيقوم به العلماء بعد فترة من الزمان. وبعد فترة من الزمان انقضت المهلة ومرت الأيام بلا اتفاق. قام المالكية فقالوا لا نرى أفضل من مذهب الإمام مالك، وقالت الشافعية بل مذهب الإمام أولى وأرجح، وقام الأحناف فقالوا مذهبنا أعم وأشمل، وقام الحنابلة فقالوا كذلك. فظلوا على اختلاف والخديوي ينتظر حتى بزغ نجم القانون الفرنسي، وكانت من أعظم المصائب. بسبب ماذا؟ اختلاف هؤلاء العلماء. ما الذي يمنع أن الشافعية يضعون دستورا من الكتاب والسنة على رأي الشافعي؟ ما الذي فيه؟ الحنابلة يفعلون قانونا من الكتاب والسنة على رأي الإمام أحمد وغيره من المذاهب. فلما اختلفوا ذهب الأمر ولم يعد، بل ظل على فترات من الزمان تارة يأخذون بعض الأحكام من الحنابلة أو من الأحناف أو من الشافعية أو من المالكية، حتى ذهب بالكلية. أيها الأحباب، ما أحوجنا أن نعرف الطريق، ما أحوجنا أن نعرف الطريق. الطريق لا بالعقل ولا بالقدم، الطريق بالقلب. أن يتسع قلبك لأمر الله عز وجل فلا يرى فيه إلا هو، أن يتسع قلبك لنهي الله عز وجل فلا يرى فيه إلا هو، أن تضع القدم موضع القدم الذي سار عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وإلا سنقع فيما حذرنا منه كما روى أبو داود والترمذي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، والسنن الهدي، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إن خالفت سنن نبيك وقعت في سنن أهل الأهواء والباطل، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، تعظم الأهواء حتى لو دخلوا جحر ضب، تخيل لو ما وجدوا إلا مواطن الهلكة لفعلتم كما فعلوا، كم نرى فينا من شباب مسخوا مسخوا من حلق للشعر وقصات للبنطال وغيرها من البلايا والرزايا، بل لو تأملنا حال النساء لرأينا الخضب أعظم وأجل، دينك دينك هو أعظم الأديان، هو خاتم الأديان، هو السبيل إلى الجنة، هو السبيل إلى رضا الله عز وجل، فاشدد على دينك كما قال الأول، ومما زادني شرفا وتيها، هذا الشرف هذا السؤدد هذا العلو، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم اجعلنا من أمة محمد ومن أتباع محمد ومن الذين يسيرون بعده على الخطى. اللهم حبب إلينا الإيمان ودينه في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.
بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عزل تلقاه العرائس بالغوالي. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل.